بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
مستمعين في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصال الكلمة.
حسنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول فقه القلوب وفقه الأخلاق. وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق من الأخلاق السيئة التي جاءت نصوص الكتاب والسنة بالتحذير من هذا الخلق ومن أخلاق أخرى سيئة وقبيحة. وهذا الخلق هو في واقع الأمر خلق الافتراء والبهتان. والافتراء في واقع الأمر هو الكذب العظيم، بمعنى أن الإنسان يفتري افتراء أو يكذب في أمر يعني يحصل فيه أذى وضرر كبير على الآخرين، أو هو اختراع قضية لا أصل له. والبهتان هو الكذب الذي واجه به صاحبه على وجه المكابرة له أو القذف مثلا. ولذلك جاءت نصوص القرآن والسنة بذم هذه الأخلاق السيئة والتحذير منها وبيان عاقبة من تخلق بمثل هذه الأخلاق السيئة. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ويقول الله جل وعلا: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. ولذلك يخبر تعالى عن سخافة عقول هؤلاء المشركين حينما يقولون عن هذا القرآن بأن هذا إنما هو مجرد إفك وكذب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اختلقه واخترعه. قال جل وعلا: فقد جاءوا ظلما وزورا، يعني افتروا افتراء باطنا وعظيما. ويقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني احتملوا زورا وكذبا وفرية شنيعة. وبهتانا يعني هو الذي أفحش الكذب وأقبح الكذب. وأيضا يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يقول أهل العلم من أهل التفسير: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال البهتان: الافتراء على الغير، أي لا يفترين بكل حالة سواء تعلقت بهن وأزواجهن أو سواء تعلق ذلك بغيره. وبالنسبة لنصوص السنة كثيرة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في التحذير من خلق الافتراء والكذب والبهتان. ومما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، وأن يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وهذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على تعظيم خطورة الافتراء والكذب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أعظم الفراء، وهذا دليل على أن الافتراء درجات، أعظمه أن يدعي الرجل أن ينتسب يعني إلى غير أبيه، أو أن يقول أنا رأيت في المنام كذا وهو كاذب في الواقع، أو أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديثا لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعظم الناس فرية اثنان، شاعر يهجو القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه، ورجل انتفى من أبيه، هذا من أعظم الناس فرية والعياذ بالله. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، فقد بهته. وصحت أحاديث أخرى كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان حرمة الكذب والبهتان. وأما الأقوال عن الصحابة وعن التابعين والآثار عنهم فهي كثيرة جدا. يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما البهتان أن تقول ما ليس فيه، يعني في أخيك. ويقول عبد الله بن مسعود الهذلي الصحابي الجليل رضي الله عنه الغيبة أن تذكر من أخيك شيئا تعلمه منه فإذا ذكرته بما ليس فيه فذلك البهتان. ويقول مسروق بن الأجدع يقول قالت أم المؤمنين عائشة ثلاث، من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت وما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. ويقول فضيل في آخر الزمان قوم بهاتون عيابون فاحذروهم، فإنهم أشرار الخلق ليس في قلوبهم نور الإسلام، وهم أشرار لا يرتفع لهم إلى الله عمل. ويقول قتادة رحمه الله كنا نحدث أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يشينه ويعيبه وأن تكذب عليه فذلك البهتان. يقول كنا نحدث أو نحدث يعني يستمعون أو يحدثون من قبل العلماء. ويقول سهل بن عبد الله التستري قال من سلم من الغيبة سلم من الزور، ومن سلم من الزور سلم من البهتان. والمعنى إخواني وأخواتي بأن خلق الغيبة والنميمة والبهتان والكذب من أسوأ الأخلاق، ونصوص القرآن والسنة متضافرة في ذم هذه الأخلاق السيئة. الحديث طبعا له بقية نذكر إن شاء الله في اللقاء القادم شيء من آثار الكذب والبهتان والافتراء وخطورة هذا الأمر على الفرد وعلى المجتمع وأيضا في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول ما معنى قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء؟
الحمد لله، هذه الآية يفسرها ما بعدها في قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالله جل وعلا له الحكمة البالغة في الخلق، وله الحكمة البالغة في التدبير وفي الأمر وفي النهي سبحانه وعز، ولذلك خلق الزوجين الذكر والأنثى، وكلف الرجل القيام على امرأته، وذلك بالرعاية والصيانة والنفقة، ولذلك هو مفضل بهذا الاعتبار. نعم،
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أقول عندي أدوية لعلاج القلب، ويجب علي تناول الأدوية مرتين في اليوم، ويقول في رمضان مساء نمت وقلت ثم صحيت بعد أذان الفجر بأكثر من 20 دقيقة، وأخذت الدواء وشربت الماء لضرورة العلاج، فكيف أقضي هذا اليوم بصيام يوم أو صيام أكثر من يوم للإفطار عمدا؟
الحمد لله، بالنسبة لي الأخ السائل واضح بأنه تعمد أخذ الدواء بعد دخول وقت الفجر 20 دقيقة، ولذلك يلزمه قضاء هذا اليوم، وليس عليه إلا القضاء فقط، تقضي هذا اليوم وتستغفر الله عز وجل من تساهلك وتهاونك في أخذ علاجك في وقته قبل دخول وقت الصبح، وليس عليك إلا القضاء مع التوبة والاستغفار.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أقرضت شخص وبعد فترة سدد بعض الدين وبعدها لم يستطع أن يدفع باقي ما عليه، يقول طالبته عدة مرات وشكى لي الحال بأن أموره المادية صعبة، فيقول سامحته عن الباقي، فهل لي أجر في ذلك؟
الحمد لله، الجواب نعم، لك الأجر العظيم والثواب الكبير، فالله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. وأنت بهذا أتيت على عبادتين عظيمتين، العبادة الأولى إقراض أخيك مبلغا ينتفع به، وهذا لك فيه فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والعبادة الثانية عفوك عن أخيك المعسر حينما عجز عن سداد بقية المبلغ، وهذه أيضا عبادة عظيمة، فاحتسب الأجر وانوي النية الخالصة لله عز وجل ولك الأجر والثواب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نعم، هذه المكالمة. نعم، أخ زهر تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زهر تفضل.
نعم، وأنتم طيبين إن شاء الله.
أنت طيب الله يحفظك.
عزيز، تحياتنا لكم جميعا إن شاء الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يعطيكم العافية. سؤالي بسأل عن الأخ ولا الأخت في الرضاعة، إذا كان أنا مثلا رضحت مع رضحت مثلا أنا والشخص يعني رضحت مع بنت،
نعم،
وهي أنجبت بنت، هل أنا زوج بنتها يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح. نعم، جزاك الله خير خزاهر.
جزاكم الله،
الله يحفظك. تسمع إن شاء الله. كلمة أخرى. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ ساهر، يقول إذا رضع مع بنت، فيقول فضل الشيخ كبرت هذه البنت وانجبت بنتا، هل يجوز له أن يتزوج ابنة أخته من الرضاعة؟
الحمد لله، لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخته من الرضاعة، فإن الرضاعة تحرم كما يحرم النسب، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الولد الذي رضع من امرأة رضاعا شرعيا محرم، وهو 5 رضاعات في الحولين، فإنه ينزل منزلة الابن النسبي، فكما أن الأخ لا يجوز له أن يتزوج بنات أخته من النسب، كذلك الأخ من الرضاعة لا يجوز له أن يتزوج بنات أخته من الرضاعة.
جزاك الله خير الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أمي تطلب مني أن لا أزورها وأن أقطعها ولا أصلها، فهل يقول أطيعها في ذلك، علما يقول بأن أخي الكبير هو الذي يقول دب بينها وبين الخلاف وحرضها، ومن طلب منها القيام بذلك وهي تخافه فخضعت له، فهل أطيع أمي في ذلك ولا أزورها أم ماذا أفعل؟
الحمد لله، أولا لا شك بأن السعي في قطيعة الرحم من عظائم الذنوب ومن كبائر الخطايا، فالله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك كل من تسبب في قطيعة رحم فإنه يحمل وزرا عظيما، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الأخ الذي حرض والدته على أخيه حتى طلبت منه ألا يزورها، لا شك بأنه واقع في إثم عظيم، في ذنب كبير. يجب عليه أن يتدارك نفسه وعمره قبل أن يلقى الله عز وجل وهو على هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الثاني، لا يجوز للأم أن تستجيب لمن يأمرها بقطيعة أولادها وأحد أولادها. والأم في الغالب لديها من الرحمة والحنان على أولادها الشيء الذي تتحمل أذية الأولاد، ولا يمكن أن تقاطع أولادها. وأنا أتعجب حقيقة من هذا السؤال، كيف لهذه الأم أن تطلب من ابنها أن لا يزورها وأن يقاطعها وهي لم تستمع إلى كلامه ولا إلى عذره وقبلت من أحد أولادها كلاما فيه؟ هذا يدل على قسوة في قلب هذه الأم متناهية، نسأل الله السلام والعافية. الأمر الثالث أخي الفاضل، أنت ليس عليك حرج ولا إثم في مثل هذه الحالة، لكن الواجب عليك أن تصل والدتك بقدر المستطاع حتى ولو بالاتصال، وأن تطلب منها أن تتفهم حالتك وأن تسمع إلى جوابك، وأن تدخل أطرافا مثلا من أقاربك كبقية إخوانك أو أخواتك أو مثلا من أعمامك وأخوالك مثلا، من يفهمها بأن لا يجوز لها أن تطلب من ولدها عدم زيارتها ولا السلام عليه، فتسعى في هذا، تسعى. وأما أنت فلم تتعمد القطيعة واضطررت إلى ذلك بسبب طلب الأم فلا شيء عليك، لكن لا تستسلم، وإنما تبحث وتحرص على أن تصل إلى إقناع الوالدة بأن كل ما حصل إنما هو افتراء وغيبة ونميمة وافساد بين الأم وبين ابنها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول وجبنا فضيلة الشيخ لهذا السؤال، كان فضيلة الشيخ لم يسمع الإجابة، يقول أقرضت شخص بعد فترة، يقول سدد الدين وبعض الدين وبعدها لم يستطع أن يدفع الباقي، طالبته يقول عدة مرات وشكى لي الحال بأن أموره المادية صعبة فسامحته عن الباقي، فهل لي أجر؟
الحمد لله، نعم ذكرت في جوابي بأن له الأجر والثواب، أنه قام بعبادتين جليلتين، العبادة الأولى الإقراض، والله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، والعبادة الثانية عبادة العفو، وهي من أعظم العبادات وأجل الطاعات، فأنت مأجور على هذا، فاحتسب الأجر والنية وأخلص العمل لله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أنا يقول أقوم بالعبادة، لكن يقول بعد الانتهاء دائما أشك في العبادة في عدد الركعات وغير ذلك، فيقول هل أو يقول كيف أتخلص من هذا الشك في بادئ الأمر، كيف أتخلص من هذا الشك في العبادة، وأيضا يقول في الطهارة.
الحمد لله، طبعا واضح بأن الأخ ليس لديه شك وإنما وسواس، كونه ذكر الطهارة وذكر الصلاة هذه وساوس بارك الله فيك وليست شكوك، والوساوس أعم من الشك، لأن الشك قد يطرأ على السليم المعافى فيشك في عدد الركعات، يشك في كذا. أما أن يطبق عليه الشكوك تطبق عليه في الصلاة وفي الوضوء، فهذا دلالة على أن لديه وساوس، ولذلك الوسواس مرض يجب على الإنسان أن يتخلص منه بالطرق الشرعية والقواعد المرعية، ومن ذلك أنه يعني يحرص على إخلاصه لله ويتعلم العلم الشرعي وأن يقرأ في الهدي النبوي فيما يتعلق بصفة الوضوء وصفة الطهارة، وأن يعلم بأن الشيطان عدو، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وأن يبني أموره دائما على اليقين، ومع الوقت سيجد نفسه بأنه قد عافاه الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك.
الله يبارك.
جزاك الله خير.
الله يحفظك.
السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
يا شيخ عندي سؤال بخصوص العمرة. مثلا أنا مثلا صرت اعتمرت عن نفسي، ويوم الثاني رحت الميقات اعتمرت عن والدي، فهل لي يعني هو الصحيح ولا؟ لأن في بعض المشايخ يقولون لا، ما يجوز إلا ترجع السفر الثاني، يعني لازم تسافر مرة ثانية وتعتمر على أبوك أو أمك أو أي أحد ثاني، لكن في نفس السفرة ما يجوز يعني تعتمر مرتين. هل هذا صحيح؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. جزاك الله. ما شاء الله رد. حياك الله. جيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول إنه ذهب للعمرة وفي اليوم الأول يقول اعتمرت عن نفسي، في اليوم الثاني يقول ذهبت إلى الميقات وأتيت بعمرة عن والدي، فيقول ما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله، بالنسبة للعمرة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، والعلماء يقولون بأن العمرة يشرع لها سفرة واحدة فقط، سفرة واحدة فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سافر للعمرة لم يعتمر إلا مرة واحدة ولم يكرر العمرة، كذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كانوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة، وإنما يكتفون بعمرة واحدة. وقد أنكر كبار التابعين لما بدأ ينتشر مثل هذا الأمر ولاحظوا، أنكروا مثل طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل، لما رأى بعض الناس يذهبون إلى مسجد عائشة اللي هو التنعيم، طبعا يسمونه مسجد عائشة، قال ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا يعتمرون، يعني يأتون بعمرة بعد عمرة. قال ما أدري، يجرون أم يزرون. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان ينشئ سفرة واحدة أو سفرا واحدا للعمرة، ولا يأتي بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة. وما قيل لك صحيح، بأنك إذا رجعت إلى بلدك أو سافرت إلى مكان آخر مسافة قصر تأتي بعمرة ثانية.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ فاتتني يقول صلاة العصر، ويقول أنه قبل صلاة المغرب بخمس دقائق يقول صلاها، فيقول هل يصح أو تصح الصلاة في هذا الوقت؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس وقد أدرك العصر. فإذا كان فعلا غلب على ظني أو تيقن بأنه سيدرك ركعة قبل غروب الشمس فإنما فعله صحيح، فإنما فعله صحيح، لهذا الحديث الشريف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس، وهذا يدلنا على أن المسلم إذا فاتته الفريضة حتى آخر وقتها أنه يبادر ويسارع إلى صلاته، ففعله صحيح إن شاء الله.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما الحكم إذا انتقض يقول وضوئي أثناء صلاة الجمعة، ويقول خرجت من المسجد بعد ذلك يقول توضأت ولم أدرك الصلاة، هل أصليها ركعتين أم أربع؟
الحمد لله، من أحدث في صلاة الجمعة ثم خرج ليعيد الوضوء وعاد وقد سلم الإمام من صلاة الجمعة أو أدركه بعد رفعه من الركوع في الركعة الثانية فإن الجمعة قد فاتته، وإنما يصليها أربع ركعات، لكن نرجو الله تعالى أن يكتب له أجر الجمعة لكونه خرج في تحصيل شرط من شروط صحتها وهي الطهارة بعدما انتقبت.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا دق أحدهم يقول الباب، يقول أنا أعلم من الطارق ولا أريد أن أفتح له، هل علي شيء؟
الحمد لله. إذا كان الإنسان في بيته ومرتاحا أو مشغولا أو لا يحب استقبال مثلا بعض الأشخاص فإن له أن 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 يمتنع عن فتح الباب ولا إثم عليه في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما قال الاستئذان ثلاثا، الاستئذان ثلاثا، ولذلك من يطرق الباب لا يزيد على ثلاث وإنما يستأذن ثلاث مرات فإن لم يفتح له رجع. وحتى لو قيل له ارجع فالواجب عليه أن يرجع، لأن الله تعالى قال وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فهذه فيها تزكية للنفس. لماذا؟ لأن أحيانا قد يأتي شخص يزور آخر في غير وقت الزيارة، أو يكون الشخص يكون في حالة نفسية أو حالة صحية أو حالة ذهنية يعني لا يكون مستعدا لاستقبال الضيوف، ولذلك هنا يحصل من الفساد والضرر ما لا تحققه مصلحة الزيارة. فلذلك ليس عليك حرج في عدم فتحك الباب.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم تمني الموت؟ يقول بسبب الهموم وضيق الصدر، هل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه أو لمرض أو لهم، وإنما يدعو الله عز وجل. فإن كان لابد فاعلا يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يصبر على الابتلاءات، فهذه الدنيا دار ابتلاء ودار أعراض ودار أمراض، فالواجب على الإنسان أن يصبر على هذه الابتلاءات وما يعترضه في هذه الحياة، وأن لا يتمنى الموت مباشرة، وإنما إذا فتن في دينه مثلا وخشي على إسلامه ودينه يقول مثل هذا الدعاء. نعم،
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول توفي والدي، ويقول أنا أدعو له دائما في صلاتي، ويقول أتصدق عنه، لكن يقول أراه دائما متعب في المنام.
الحمد لله، بالنسبة لوالدك في دار الحق وأنت مطالب بمواصلة بره، وذلك بكثرة الدعاء والاستغفار والصدق عنه، وتأويل الرؤى أحيانا قد يكون على عكس ما يراه الرأي، فقد تراه متعبا مثلا لكن قد يكون خير لوالدك يعني، وشيء من هذا القبيل. فلا تفسر هذه الأشياء على وفق ما يعني ينقدح في ذهنك أولا، وإنما المقصود بأنك تحرص على أنك تعمل الأعمال اللي ينتفع بها الوالد الآن مما شرعه الله عز وجل وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء، وهو أعظم ما يقدمه الحي للميت، وكذلك الاستغفار وكذلك الصدق. نعم،
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة في بنطال الرياضة إذا كان يقول طويلا تحت الركبتين؟
الحمد لله، ما دام أنه يغطي الركبتين فلا بأس به، إذا كان واسعا فضفاضا لا يحجم العورة، وكنت مضطرا إلى الصلاة فيه وذلك لبعدك عن بيتك مثلا أو عن ملابسك فلا حرج في ذلك. أهم شيء أنك سترت ما بين السرة والعورة، ما بين السرة والركبة من العورة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة. يقول في صلاة الظهر والعصر إذا أطال الإمام ويقول أنا انتهيت، يقول من قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها في هذه الحالة أقول هل أبقى ساكتا حتى الركوع أم هناك ذكر أو دعاء معين أقوله؟
الحمد لله. إذا يعني قام الإمام في الصلاة وانتهى من الفاتحة وأنت عفوا إذا كان المأموم قد انتهى من الفاتحة وقراءة ما زاد عن الفاتحة ولم يركع الإمام فأنت أيضا تقرأ سور أخرى لأنه ليس في الصلاة صمت، فتقرأ يعني سورة أخرى تكرر السورة مثلا اللي قرأتها مثلا أو تقرأ قل هو الله واحد تكررها، هذا هو المشروع في حقك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نافذ الشيخ السائل الذي سأل عن زيارة أمه أنها طلبت منها أن لا يزورها أن يقطعها، يقول حاولت أن أزور أمي بعدما طلبت مني ذلك، فيقول هلعت وخافت أن يعلم أخي الكبير بذلك، وكل يقول في كل مرة أذهب لزيارتها راها في هذه الحالة من الخوف والهلع، فهل تعتبر زيارتي لها من العقوق بسبب إثارة الخوف في قلبها؟
الحمد لله لا تعتبر من العقوق، وتحرص على زيارة الوالدة في غير الأوقات التي يكون فيها هذا الأخ الذي منع من زيارته لوالدته مثلا. وإصلاح الأمر من جذوره مهم، فأنت تحرص بارك الله فيك أو تحرصين إذا كانت الأخت سائلة على معالجة أصل المشكلة، وهي هذا الأخ الذي يمنع زيارة الأخ لأمه، عالجوا هذه مثل ما ذكرت في جوابي على السؤال قبل قليل بإدخال أطراف أخرى تعالج هذا الأمر وتصلح ما فسد في العلاقة بين الأم وبين أولادها.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول ما معنى أن هناك من الرسل أولي العزم؟ ما هو يقول العزم؟ ولماذا قال الله أن آدم لم نجد له عزما؟
الحمد لله. بالنسبة لأولي العزم من الرسل هم خمسة، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم عيسى أو ثم موسى وعيسى ونوح عليه السلام. وأولي العزم من الرسل أولي الصبر، ولذلك الله عز وجل امتدحهم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فهم أهل الصبر. ولذلك المتأمل في حياة هؤلاء الأنبياء يجد بأن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صبروا صبرا عظيما في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى وفي تبليغ دينه وفي الصبر على أذية أقوامه. وتجد كل نبي واجه مواجهة عنيفة ومعارضة قوية من قومه، هذا إبراهيم عليه السلام حرق في النار وأخرج من وطنه وبلده، وهذا موسى عليه الصلاة والسلام عانى ما عانى وقاس ما قاس، وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام كذلك، ونوح عليه الصلاة والسلام كذلك، وأيضا محمد عليه الصلاة والسلام وهو أكملهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام واجه وعانى معاناة شديدة جدا من قومه، بل من العرب، من جميع العرب. فلذلك الله عز وجل يعني خص هؤلاء وجعلهم أولو العزم من الرسل، ومعنى العزم يعني أولو الصبر، أولو الصبر. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله.
طبعا بالنسبة لتتمة الجواب بالنسبة في قول تعالى عن آدم ولم نجد له عزما، يعني صبرا، لأن العزم هنا الصبر، فالله عز وجل نفى عن آدم الصبر لأنه نهاه عن الأكل من الشجرة فما صبر على ذلك، كما في الآيات الأخرى حينما وسوس له الشيطان ومناه وأقسم له، فلذلك لم نجد له عزما، يعني صبرا في هذا على أحد أوجه التفسير.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعيد.
مرحبا شيخنا، كيف حالك؟
لو سهلا ومرحبا، حياكم الله.
طيبين وخير.
الله يحييك أحفظك.
طول عمرك عنا عندي سهلة، طول عمرك عن صوم رمضان الساعة 5 شرة ماي، هل يفطر ولا أصوم يوم وحدة؟
وأنت تدري طال عمرك أن الفجر أذن؟
والله ما أدري، أنا نشيت وطلع الساعة، أنا حصل الساعة 4 الساعة 5 ثلاث ماي نسيانين.
نعم إن شاء الله.
إيه وعند زيارة الأرحام واجب هاي تزورهم ولا ما واجب؟
إن شاء الله.
زيارة الأرحام أطول عمرك.
واضح إن شاء الله أبو سيد.
يا الله شكرا.
جزاك الله خير الله يحفظك تسمع إن شاء الله رد. حياك الله أبو سيد. تفضل شيخ سؤال أبو سيد يقول أنه نعم نعم معنا خميس تفضل. نعم تفضل خميس الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله خميس تفضل.
مرحبا يا شيخنا جزاكم الله خير.
حياك الله يبارك فيك.
شيخنا توصل كثير من المسجات في شخص يقول لك مثال هذا وقف لله سبحانه وتعالى صاحب الوقف قال من ينشر هذا المقطع فله أجر من تبرع أو من تصدق لهذا الوقف وله أجر ممتد إلى ما لا نهاية فهل هذا الشيء صحيح شيخنا؟
إن شاء الله.
هذا هو السؤال وجزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أخي مستسمع إن شاء الله الرد. أخت ميثة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بس وقت توفى بابا من كم سنة إنه كان في عنا القرآن صدقنا على روحه بالقرائن.
كيف الصوت غير واضح لو تعيدين السؤال مرة أخرى؟
مرة هلا سمعنا؟
نعم تفضلي.
نعم بس توفى الوالد نحن صدقنا بقرآن يعني للناس اللي تيجي بتعزى فأنا بقرأ بقرآن من واحد من هالقرائن عشان يتوصل له هي يعني حسنات فأنا غيرت القرآن لأنه جبت القرآن اللي بقدر فيه تفسير فالسؤال الأول بس هل فيه هل يعني فيني أنا أقول إنه هيدا الحسنات اللي بقرأ فيها القرآن تروح للوالد بدل القرآن اللي قبل وثاني سؤال هي أنا بس كنت عم بقرأ القرآن اللي فيه التفسير أي أحيانا بقرأ التفسير أنا عم بقرأ القرآن فهل هذا يجوز ولا لازم أقرأ أخلص القراءة وبعدين أشوف التفسير
إن شاء الله. هذا جزاك الله خير أختي مثلا تسمع إن شاء الله الجابة. نجيب الشيخ سؤال بسعيد يقول أنه كان صائم لرمضان فيقول استيقظ في الساعة الخامسة ويقول لما انتبه ويقول شربت الماء بعد أذان الفجر هل علي قضاء؟
الحمد لله إذا كان الأخ أبو سعيد بارك الله فيه استيقظ ويعتقد بأن الساعة الرابعة وليست الخامسة وشرب أو أكل ظانا بأن الفجر لم يطلع فلا شيء عليه لأن الأصل بقاء الليل. أما إذا استيقظ وعرف بأن الساعة الخامسة ومعلوم بأن الفجر يؤذن قبل ذلك فيعينها الله عز وجل على القضاء تقضي هذا اليوم بارك الله فيك وليس عليك إلا القضاء.
جزاك الله خير فالشيخ يقول ما حكم زيارة الأرحام؟
الحمد لله زيارة الأرحام واجبة لأن صلة الرحم من الواجبات في الشريعة وعز وجل أوجبها في كتابه وأوجبها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وصلة الرحم لا تتوقف على الزيارة فقط الزيارة واحدة من الصلات الصلات كثيرة صلة الرحم منها الزيارة ومنها الاتصال ومنها المساعدة ومنها الإقراض ومنها الاطمئنان عليهم ومنها تفريج كربتهم وغير ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ خميس يقول في بعض الأحيان تصل إلينا بعض الرسائل نصية عبر مواقع التواصل يقول وفي آخر يقول الرسالة يعني هذه وقف لله صاحب هذا الوقف يعني يقول له أجر من نشر هذا هذه الرسالة وتصدق له الأجر يقول مع صاحب الوقف.
الحمد لله الإعانة على الخير مما أمر الله عز وجل به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع ينفع أخاه فليفعل. فالإنسان يدل الناس على الخير يدل الناس على بناء مسجد مثلا يدل الناس على وجود فقير حتى يعطى الزكاة يدل الناس على أبواب الخير هذا من باب التعاون. لكن أن يأتي الشخص يقول من نشر هذا المقطع فهو داخل معي في الوقف هذا غير صحيح وهذا انتشرت للأسف الشديد في الآونة الأخيرة هذا كلام غير صحيح. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فيأتي الشخص فيوقف أرض أو بناية أو شقة أو دكان أو مزرعة ويجعلها لله عز وجل ويكون ريعها مثلا على شرط الواقف الفقراء المساكين مثلا. أما أن يأتي شخص يقول من هناك وقف، من نشر خبر هذا الوقف فسيدخل مع صاحب الوقف، هذا كلام غير صحيح، وإنما يقال هذا من باب الخير، الدلالة على الخير. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أخت ميثا تقول توفي الوالد وتقول تصدقنا بمجموعة من المصاحف، وكنت تقول أقرأ في أحد هذه المصاحف حتى يصل الثواب للوالد رحمه الله، لكن تقول الآن غيرت القرآن إلى قرآن به تفاسير وبه تفسير للآيات، فتقول فضيلة الشيخ هل يصل الثواب للوالد أو أنوي أو أقول مثلا هذه القراءة في هذا القرآن الحسنات تكون للوالد؟
الحمد لله، بالنسبة لوقف المصاحف وجعل ثوابها للأموات هذا مشروع ولله الحمد، فما فعلته ابتداء صحيح، وكل من قرأ في هذا المصحف سواء أنت أو غيرك فهو يؤجر عليه من وقف عليه، فالأجر يكون لوالدك. وقضية أنك انتقلت إلى كتاب من كتب التفسير أو مصحف فيه تفسير، هذا لا يعني بطلان الوقف، فالمصحف الذي عندك ضعيف المسجد حتى ينتفع به من يقرأ ويصل الثواب للوالد، هذا باختصار فيما يتعلق بهذه القضية. أما إذا بقيت أنت تقرأين فلك أجر القراءة وللوالد ثواب الوقف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول عندما أقرأ في هذا القرآن الذي به تفسير في أثناء القراءة أقرأ معاني الآيات في بعض الأحيان، هل هذا الفعل صحيح أو تكون قراءة المعاني بعد الانتهاء من القراءة؟
الحمد لله، القراءة صحيحة، بل هذه أفضل من كونك تقرأين من دون تدبر، فقراءتك لتفسير الآيات والوقوف على معانيها هذا يجعل قراءتك قراءة تدبر وتعقل وتفهم، فهو أفضل من القراءة المجردة عن فهم معاني الآيات، فاستمري على هذه الطريقة بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.